الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب.
والمؤمن لا يحسد، لأن همته منوطة بما هو أرفع وأبقى من الدنيا التي يتنافس عليها الناس ويتحاسدون، إنما يوجه همته إلى معالي الأمور، إلى المعاني الباقية، إلى الآخرة والجنة. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، لم تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه الله لكرامته عليه، فلماذا تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك، فلما تحسد من مصيره إلى النار؟ وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في جنب الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على الدنيا وهو يصير إلى النار. والمؤمن لا يحقد، لأنه عفو كريم يقضم غيظه، وهو يستطيع أن يمضي ويعفو، وهو قادر على الانتقام، ويتسامح وهو صاحب الحق، لا يشغل نفسه بالخصام والعداوات، فالعمر لا يتسع لمثل هذا العداء، والدنيا لا تستحق عنده هذا العناء، فكيف يسلم قلبه للعداوة والأحقاد فتنهشها أفاعيها السامة، وكيف يبيت وفي قلبه لأخيه شحناء العداء فيبيت بعيدا عن رحمة الله. وفي الحديث: تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. والمؤمن لا يحسد ولا يبغض، لأن الحسد والبغضاء من بذور الشيطان، والمحبة والصفاء من غرس الرحمن. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا وسلامة القلب من الضغن والحسد أول ما يتصف به المؤمن، بل أدنى ما يتصف به، ولا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. فأين من هذه المعاني الرفيعة ما تنادي به اليوم دعوات هدامة، كل همها زرع الأحقاد وبث البغضاء والكراهية والعداوة بين الطوائف والطبقات، حتى يعيش الناس في تنازع وصراع دائم يتسللون من ورائه إلى الحكم والسلطان. عنوان جانبي: الإيثار من خصائص المؤمنين. وأعلى درجات الحب أن يؤثر الإنسان أخاه على نفسه، فيجود له بالشيء وهو محتاج إليه، يجوع ليشبع أخوه، ويكد ليرتاح، ويسهر لينام. وهذا المعنى مقطوع من جذوره في بيئات الملحدين والماديين، فإن المؤمنين يؤثرون ابتغاء وجه الله ومرضاته ومثوبته، وأما أولئك فلوجه من يؤثرون وعلى ما يؤثرون. ولم تر الدنيا حبا كريما أصيلا يعلو على الشهوة والمنفعة كالحب الذي أرسى الإسلام ركائزه بين المسلمين في مجتمع المدينة. ها هم المهاجرون يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، فيستقبلهم إخوانهم الأنصار من أهل المدينة بصدور رحبة، ويتهافتون عليهم تهافت الظمآن على الشراب البارد العذب، ويتنافسون عليهم، كل منهم يريد أن يحظى بواحد منهم في داره، فلا يرضيهم إلا القرعة. ثم يؤاخي الرسول بينهم مؤاخاة قامت مقام أخوة النسب والدم، وذابت الفروق الإقليمية والنسبية، فلا قحطانيون وعدنانيون، ولا شماليون وجنوبيون، ولا يمنيون وحجازيون، ولا أوسيون وخزرجيون. كما انمحت الفوارق الطبقية والمهنية، فلا أغنياء وفقراء، ولا تجار وزراع، إنما هي الأخوة الصادقة، إنما هو الحب والإخلاص والإيثار. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. قال عبد الرحمن بن عوف المهاجري القرشي: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجي، فقال سعد لي: إني من أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. وقابل عبد الرحمن هذا الإيثار الكريم من سعد بعفاف كريم منه، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. وقد سجل الله في كتابه الثناء الخالد لموقف الأنصار، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول أستاذنا المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه الدين: إن الخدمة الجليلة التي تؤديها الأديان للجماعة لا تقف عند تهذيب السلوك وتصحيح المعاملة وتطبيق قواعد العدل ومقاومة الفوضى والفساد فحسب، بل إن لها وظيفة إيجابية أعمق أثرا في كيان الجماعة، ذلك أنها تربط بين قلوب معتنقيها برباط من المحبة والتراحم لا يعدله رباط آخر من الجنس أو اللغة أو الجوار أو المصالح المشتركة، بل إن هذه العلائق مجتمعة مهما يكن أثرها الظاهري من كف الأذى وبذل المعروف المتبادل، تظل روابط سطحية تضم الأفراد كما تضم الأعواد في ضغف، ولا تزال تتخللها الفجوات والثغرات والحواجز النفسية حتى تشدها رابطة الأخوة في العقيدة والمشاركة في المثل العليا، فهناك تعود الكثرة وحدة، وتصبح النفوس كالمرايا المتقابلة تنعكس صور بعضها في بعض، بل كثيرا ما تستغني هذه الوحدة الروحية عن سائر الوحدات الأخرى، فتنعقد بها أقوى الوشائج وأدومها بين أفراد اختلفت أجناسهم وتباينت لهجاتهم وتباعدت ديارهم وتفاوتت مصالحهم. وكثيرا ما نرى الدول التي تقوم على قاعدة المصالح المشتركة في الوطن بين ملل مختلفة تضطر إلى الاستنجاد بما في هذه الأديان كلها من مبدأ التعاون على الخير والتناصر على دفع عدوان المغيرين. ولذلك قيل بحق: إن الوطنية التي لا تعتمد على باعثة من الخلق والدين إنما هي حصن متداع يوشك أن ينهار. وقد ثبت بهذا كله أن الأديان تحل من الجماعات محل القلب من الجسد. انتهى. عنوان جانبي: عاطفة الكره وإلى أين وجهها الإسلام. ولكن مما لا ريب فيه أن في كل إنسان عاطفة أخرى غير الحب، عاطفة البغض والخوف والمقت، وهي التي تفيض بالحقد والشر والحرب والدم، فكيف ردم الدين هذا المستنقع الكريه أو إلى أي مصب وجهه؟ قال الأستاذ جود الإنجليزي رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس في إحدى كليات لندن: إن العواطف التي هي مشتركة والتي يمكن إثارتها بسهولة هي عواطف المقت والخوف التي تحرك جماعات كبيرة من الدهماء بدل الرحمة والجود والكرم والحب. فالذين يريدون أن يحكموا على الشعب لغاية ما لا ينجحون حتى يلتمسوا له ما يكرهه ويوجدوا له ما يخافه. وإذا أردت أن أوحد الشعوب ينبغي لي أن أخترع لهم عدوا على كوكب آخر، على القمر مثلا، تخافه هذه الشعوب. فلم يعد من دواعي العجب أن الحكومات القومية في هذا العصر في معاملتها لجيرانها إنما تقاد بعواطف المقت والخوف، فعلى تلك العواطف يعيش من يحكمونها، وعلى تلك العواطف يقوى الانتماء القومي. وقد عقب الداعية الإسلامي الكبير السيد أبو الحسن الندوي على ذلك فقال في الهامش من كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: إن هذا الحل الذي قدمه الأستاذ جود لمشكلة الأمم ومعضلة الحروب والمنافسات الشعوبية حل عادل وتوجيه معقول، فلا تنصرف عداوة الشعوب والأمم بعضها لبعض حتى يكون لها عدو من غيرها تشترك في عداوته وكرهه والمخافة منه وتتعاون في الحرب ضده، ولكن هذا لا يحتاج إلى اختراع وإبداع، ولا يلزم أن يوجد لها عدو على كوكب آخر كالقمر والمريخ وأن لهم التناوش من مكان بعيد. فالدين ينبه على أن هذا العدو للنوع الإنساني ولذرية آدم يوجد على الأرض نفسها، وعلى كل إنسان أن يعاديه ويحترس منه ويتعاون مع بني نوعه في معاداته ومحاربته. يقول القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولقد قسم الإسلام العالم البشري إلى قسمين فقط: أولياء الله وأولياء الشيطان، أنصار الحق وأنصار الباطل، ولم يشرع حربا ولا جهادا إلا ضد أنصار الباطل وأولياء الشيطان أينما كانوا ومن كانوا، فقال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هكذا ضاقت دائرة البغض وانكمشت عاطفة الكره عند المؤمن، فلم يعد يبغض لمنفعة شخصية، ولم يعد يبغض لعصبية قبلية أو إقليمية أو طبقية، ولم يعد يبغض لحقد أو حسد، وإنما انحصر بغضه في مجال واحد هو البغض في الله، أي من أجل الحق وحده. وفي ذلك يقول الحديث النبوي: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. عنوان جانبي: التسامح جزء من العقيدة. ومع انحصار دائرة الكره في أهل الباطل والإثم والعدوان، فإن كراهية المؤمن لهم ممزوجة بالألم من أجلهم والإشفاق عليهم وتمني الخير لهم والدعاء لهم بالتوفيق والهداية. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعلك باخع نفسك أي قاتلها ألا يكونوا مؤمنين. وهناك أمران في عقيدة المسلم يجعلانه مع استمساكه بدينه وثباته على إيمانه أشد الناس تسامحا مع المخالفين له والكافرين بدعوته. أولهما أن المسلم يعتقد جازما أن من مقتضيات الإرادة الإلهية التي لا تخلو عن الحكمة اختلاف الناس في الدين والإيمان، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وإذا كانت مشيئة الله نافذة ومشيئته تعالى مرتبطة بحكمته، فكيف يقاوم المؤمن مشيئة الله أو ينكر حكمة الله؟ وثانيهما أن الله قد أمر نبيه المصطفى أن يتجنب اللجاجة في الجدل مع المخالفين، وأن يكل أمرهم إلى الله، ويعلنهم أن يوم الفصل بين المختلفين إنما هو يوم القيامة، فلا داعي للجدال الذي يثير الفتن والمراء الذي يوغر الصدور. قال تعالى لرسوله: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ويقول: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وقل: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ذلك هو المؤمن بعقيدة الإسلام، أحب الوجود كله، أحب الله والطبيعة، أحب الحياة والموت، أحب القدر حلوه ومره، أحب الناس جميعا. وإذا كره ولا بد، فإنه يكره الشيطان ويكره حزب الشيطان كرها مقرونا بالرحمة والإشفاق وحب الخير للناس جميعا. إن هذا الحب هو دليل إيمانه بربه وقائده إلى جنته. وصدق رسول الله: والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن حتى تحاب. عنوان: الثبات في الشدائد. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حديث شريف رواه مسلم. الأمل والأمن والرضا والحب والسكينة النفسية ثمار شهية لغرس العقيدة في نفس المؤمن، وذخائر لا تنفد لإمداده في معركة الحياة، وإنها لمعركة طويلة الأمد كثيرة التكاليف محفوفة بالأخطار والمشقات. ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا وطبيعة البشر فيها تجعلان من المستحيل أن يخلو المرء فيها من كوارث تصيبه وشدائد تحل بساحته. فكم يخفق له عمل، أو يخيب له أمل، أو يموت له حبيب، أو يمرض له بدن، أو يفقد منه مال، أو إلى آخر ما يفيض به نهر الحياة، حتى قال الشاعر يصف الدنيا: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. وإذا كان هذا سنة الله في الحياة عامة وفي الناس خاصة، فإن أصحاب الرسالات خاصة أشد تعرضا لنكبات الدنيا وويلاتها. إنهم يدعون إلى الله فيحاربهم دعاة الطاغوت، وينادون بالحق فيقاومهم أنصار الباطل، ويهدون إلى الخير فيعاديهم أنصار الشر، ويأمرون بالمعروف فيخاصمهم أهل المنكر. وبهذا يحيون في دوامة من المحن وسلسلة من المؤامرات والفتن. سنة الله الذي خلق آدم وإبليس وإبراهيم ونمرود وموسى وفرعون ومحمدا وأبا جهل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا شأن الأنبياء وشأن ورثتهم والسائرين على دربهم والداعين بدعوتهم مع الطغاة الصادين عن سبيل الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. عنوان جانبي: الملحدون أشد الناس جزعا. وقد أثبت الاستقراء والمشاهدة أن أشد الناس جزعا وأسرعهم انهيارا أمام شدائد الحياة هم الملحدون والمرتابون وضعاف الإيمان. وقد وصف القرآن هذا النموذج من الناس فقال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وإذا مسه الشر كان يئوسا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إنهم لا يؤمنون بقدر فيرضون به، ولا بإله فيطمئنون إلى حكمته في خلقه، ولا بأنبياء فيجدون في حياتهم القاسية قدوة وعبرة، ولا بحياة أخرى فتهب عليهم نسماتها منعشة للنفس طاردة للكآبة باعثة للأمل. إنهم كسفينة فقدت الدفة والشراع وكل عوامل الثبات أمام الأمواج والعواصف، فهي لأدنى حركة من الريح يشتد اهتزازها وتمايلها ويحيط بها الموج من كل مكان، وسرعان ما تغوص إلى الأعناق. ولا غرو أن نجد الانتحار أكثر ما يكون في البيئات التي ضعف دينها أو فقدته، فإن لم يكن الانتحار فهو الألم القاتل والجزع الهالع والكآبة الحزينة والحزن الكئيب والحياة التي خلت من معنى الحياة. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. عنوان جانبي: ثبات المؤمنين ومصدره. أما المؤمنون فهم أصبر الناس على البلاء وأثبتهم في الشدائد وأرضاهم نفسا في الملمات. عرفوا قصر عمر الدنيا بالنسبة لعمر الخلود، فلم يطمعوا أن تكون دنياهم جنة قبل الجنة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعرفوا سنة الله في هذا النوع من الخليقة الإنسان الذي ابتلي بنعمة حرية الإرادة والاستخلاف في الأرض، فلم يطمعوا أن يكونوا ملائكة أولي أجنحة. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وعرفوا من سنن أنبيائهم ورسلهم أنهم أشد الناس بلاء في الحياة الدنيا وأقل الناس استمتاعا بزخرفها، فلم يطمعوا أن يكونوا خيرا منهم ولهم فيهم أسوة حسنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال ابن القيم: يا مخنث العزم، الطريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار إبراهيم وتعرض للذبح إسماعيل ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى. عنوان جانبي: شعور المؤمن بنعمة الله في السراء والضراء. وعرفوا أن ما ينزل بهم من مصائب ليس ضربات عجماء ولا خبط عشواء، ولكنه وفق قدر معلوم وقضاء مرسوم وحكمة أزلية وكتابة إلهية، فآمنوا بأنه ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وعرفوا أن من صفته تعالى أن يقدر بلطف ويبتلي ويخفف، ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. وعرفوا من لطف ربهم أن هذه الشدائد دروس قيمة لهم وتجارب نافعة لدينهم ودنياهم، تنضج نفوسهم وتصقل إيمانهم وتذهب صدأ قلوبهم. مثل المؤمن تصيبه الوعكة من البلاء كمثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. وما أبلغ ما قال الرافعي: ما أشبه النكبة بالبيضة، تحسب سجنا لما فيها وهي تحوطه وتربيه وتعينه على تمام، وليس عليه إلا الصبر إلى مدة والرضا إلى غاية، ثم تنقف البيضة فيخرج خلق آخر. وما المؤمن في دنياه إلا كالفرخ في بيضته، عمله أن يتكون فيها وتمامه أن ينبثق شخصه الكامل فيخرج إلى عالمه الكامل. عنوان جانبي: شعور المؤمن بنعمة الله في السراء والضراء. وعرفوا من مظاهر هذا اللطف والرحمة الإلهية ما عرفه أحد السلف حين قال: وما أصبت في دنياي بمصيبة إلا رأيت لله فيها ثلاث نعم: أنها لم تكن في ديني، وأنها لم تكن أكبر منها، وأنني أرجو ثواب الله عليها. وتلك نعم تلابس كل مصيبة في دنيا الناس، جديرة أن تشعر المؤمن بشعور الشكر لله فضلا عن الرضا بقضائه والصبر على بلائه. عنوان جانبي: مصائب الدنيا تهون. فكل مصيبة في دنيا الناس قد تعوض بخير منها، أما مصيبة الدين فخسارة لا تعوض. ولذلك حين خير يوسف عليه السلام بين أن يصاب في دنياه فيسجن ويكون من الصاغرين، وأن يصاب في دينه فيصبو إلى النسوة ويكون من الجاهلين، كما قالت امرأة العزيز للنسوة: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. حين خير يوسف بين الأمرين كان لابد أن يختار مصيبة الدنيا، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكان مما علمه نبي الإسلام لأمته أن يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
انتهى الوجه الأول.